لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر صفر أو الثلاثين من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر صفر أو الثلاثين من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في وين الثاني؟ يبتدئ هذه الجلسة الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورأيت أن نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم، وليكن ذلك من سورة النبأ، لأن هذه السور كثيرا ما تقرأ، كثيرا ما تقرأ، في الصلوات المغرب والعشاء. فنبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني عما يتساءل هؤلاء. ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول: لئن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه حسب على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره. فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست الصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة: إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا، كله سواد لتحتك. فيتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا. أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم رجل نعم
أذهب بني والدي إلى الكهف وهو على اعتقاد والدي أن هذا ليس كهف إنما عالم مصطلحات ويعتقدون ذلك، ثم ذهب لي فأخرج منه هذا الكاهن الجن وشفى، ولكن حين شفى كلمه قال له أنت تعلم هذا وهذا، ومن ضمن كلامه قال له أنت تعلم الغيب، قال هذا الكاهن نعم إني أعلم الغيب. ثم أخذ والديه من هذا الكاهن أخذ منه أدوية وهو شافي لكن ليس بكامل القوة، فأخذ الأدوية كرهاً على أن والديه إذا لم يأخذ الأدوية يفعل معه فعل غير ما يناسب هذا المريض، فما الحكم هذا المريض؟ هل يؤثم؟ وما حكم الوالدين أيضاً حين أجبراه وهم في اعتقادهم أن هذا العالم ليس كاهن؟
أما شأن الوالدين حيث أجبر الولد على أن يذهب إلى هذا الرجل وهما يعتقدان أنه ليس بكاهن فلا إثم عليه، لكن الواجب أنه لما تبين أنه كاهن الواجب على الرجل وعلى والديه أيضا أن لا يرجع إلى هذا الكاهن بل يكذبانه، لأن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة؟
نعم. يقول علماء رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم نعم عدة لا تنقضي بالعدة، لا تنقضي العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان.
دلت الشيخ البسملة في وسط الصورة، بعض الفقهاء رحمه الله قالوا أنها مستحبة لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر زبان نبدأ فيه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع وأجزع، فستدل بهذا الحديث، فهل هي مستحبة أو غير مشروعة؟
الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب، لأن الله قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بسوى ذلك، فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا يخصص العام، وهو قوله كل أمر ذي بال لا يبدو فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم
يا شيخ، ما حكم قراءة التكلم أثناء قراءة القرآن في المجالس العامة؟ يقرأ القرآن شريطه ويتكلم مجموعة من الأشخاص، ما حكم هذا العمل؟
قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا كان عندنا مسجل يخرج منه صوت القارئ فإما أن نغلق هذا المسجل وإما أن نستمع إليه، أما أن نبقى في لغونا وكلامنا وكأننا لا نسمع إلا أصوات بشر فإن هذا خلاف الأدب مع القرآن. نحن نقول إما أن تغلق المسجل وإما أن تستمع. نعم حتى لو استمع واحد والبقية على لغوهم فهذا الواحد يخفض الصوت بحيث لا يسمعه إلا هو فقط.
فضيلة الشيخ، بعض علماء التجويد قالوا أن قراءة القرآن بالتجويد واجب، فما صح قولهم؟
الصحيح أنها ليست، أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة، وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط. فإذا قرأ الإنسان قراءة أوضح فيها الحرف والحركة وجعله محركا بما هو محرك به فإن هذا كافٍ. رتل ليس معنى رتل القرآن ترتيل ليس معناه جوج، المعنى اقراه على محل. نعم.
إفادة الصفات، إفادة الصفات، الصفات يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية مركبة منه، ما الصفات السلبية والإضافية مركبة منه.
نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية، إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركب منه. فالصفات الإضافية إذا قلنا إنه خالق ليس معناه أنه اتصف بالخلق، ولكن معناه أن له مخلوقا، فوصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي، فلا نثبت أن لله علما، ولكن نقول إن الله ليس بجاهل، ولا نقول إن الله سميع، بل نقول إنه ليس بأصم، وهكذا. فيحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنه لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم، يجعلونها إضافية سلبية، نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ،
سؤال واحد بس. نعم. السلبية والإضافية نفس الشيء، يقول مثلا إن الله خالق يعني ليس بعاجز عن الخلق، وخالق له مخلوق، فيجعلونها سلبية إضافية.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال فلان والله تربك؟
ايش
اذا قال والله تربك؟
والله
اذا ادخل الله معه
والله والتراب
بك،
والله والتراب بك، وش معنى الكلمه؟ اقول ما معنى هذه الكلمه، ما فهمت معناها.
في بعض الاشخاص يقولون لبعض اصدقائهم
وش يريدون
اذا قال لك ما اسمك، ما قال والله والتراب بك،
ما اسمك؟ يقال ما اسمك؟ يقول والله والتراب.
يدخل الله بمعنى أن يقول والله والله والتراب بك،
يعني أن هذا قسم. إذن والله قسم، مثل ما يقول والله النعم، يقول الله والله الخير. نعم. هذا قسم، ما فيه تنقص لله عز وجل، لكن فيه تنقص لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم. نعم.
أحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك، آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، فقد هممت إلى أبي بكر وابنه وأحد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة واثق له من النياحة؟
يقول العلماء أن هذا من الندب اليسير الذي سميه القريحة، وليس من الندب المحرم. الندم المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا، وأما هذا الذي تمليه القريحة ويأتي بغير قص غالبا فإنه لا يثمن، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا ليس القلب فيه كسب، لأنه مما يجري على اللسان ولا ينبغي أن تستخرج على الله عن على الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، حمل سقط قبل وقته هل تنتهي به العدة علما أنه لم يسقط في وقته، وسواء كان سبب سقطه سبب خارجي أو بدون سبب؟
يقول علماء السقط إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه تنتهي به العدة ويكون الدم فيه دم نفاس دم نفاس. وأما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس.
ولو تعمدت المرأة سقطة
لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان. الإسقاط يجوز إذا كان في الأربعين الأولى على رأي بعض العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيها خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاط. اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويه لا يحتمل ورأى الأطباء أن ينزل فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله، فهل الصيام بعد عاشوراء مشروع أو ثبت به حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في مسند الإمام أحمد صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، وفي لفظ أو يوما بعده. ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، يعني مع العاشر، وتكون بصوم يوم بعده لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء ثلاثة أنواع: إما أن يصوم اليوم العاشر وحده أو مع التاسع أو مع العاشر أو يجمع أو يصوم الثلاثة. وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضا، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر. هنا
فضيلة الشيخ، مما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه النافع الضار، فهل هما اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت الحديث فيهما؟
الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف، وليس من أسماء الله النافع الضار، بل هما من صفات الله عز وجل، هو الذي بيده النفع وبيده الضرر، وليس هذا من الاسم أو من وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها، بل يقال النافع الضار جميعا. وإن قيل النافع فقط فلا بأس، لكن النافع الضار فيه أن الله عز وجل بيده الأمر كله من نفع وضرر. وعلى كل حال فهما ليس من أسماء الله، وإنما هما مما يوصف الله به فقط.
يا شيخ، من له أسهم في شركة ثم تبين أن فيها نسبة ربوية وأراد التخلص منها من هذه النسبة، ففي أي الوجوه صرفها؟ مثل المساجد أو كذا، أو في أشياء مخصصة فقط أصرف فيها؟
بارك الله فيك، كل ما يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه فيما يقرب إلى الله من بناء المساجد والصدقة على الفقراء وغير ذلك، المهم أن يخرجهم من ملكه تخلصا منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء.
فضيلة الشيخ،
امرأة أهلت بعمرة عن والدها المتوفى وكان معها طفلها الرضيع، وحينما وصلت الحرم كان الهواء باردا فخافت على وليدها ولم تكمل عمرتها، ثم رجعت إلى جدة وحلت، فما الذي يجب عليها؟
فعلها هذا محرم ولا يحل لها، والواجب عليها الآن أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتقصر، وما فعلته من المحظور محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليها فيه لأنها جاهلة، وعليك أن تنصحها بأن لا تتسرع في شيء من العبادات إلا بعد سؤال أهل العلم. هنا
فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح.
الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقولهم من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي كونهم من أهل السنة على الإطلاق، نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق، وقد قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة مطلقا ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا، والواجب أن نعطى كل ذي حق حقه. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟
هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أما أمامها لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث، لأن الوصية لا تجوز بزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة. ما حكم الذبح لله عند القبر؟ بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركا أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر، لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركا. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفر من الميجون فرارة من الأسد؟
نوفق بينهما بأن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما يعتقده أهل الجاهلية في أن العدوى مؤثرة بنفسها دون تقدير الله عز وجل، وأما الأمر بالفرار من الأسد فهو أمر بالفرار مما يخشى شره، لأن الجذام نسأل الله العافية من الأمراض المعدية السريعة العدوى، فالأمر بالفرار منه أمر بالأسباب الواقية، كما نقول مثلا اتق النار بالبعد عنها، مع أن قربك من النار وبعدك عنها كله بقضاء الله وقدره، فيكون النفي مصبا على ما كان معهودا أو معتقدا عندهم في الجاهلية من أن العدوى مؤثرة بنفسه، ولهذا